بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
نستعين به ونستغفره فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عليكم السلام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فطلب مني أن أتحدث عن رحلتي في طلب العلم، أو عن مراحل طلبي للعلم، وهذا هو التوصيف الصحيح. الله المستعان، هذا موضوع كثير جدا حقيقة على نفسي أن أتكلم، لأن لا أرى شيئا ذا بال وانكر، لكن الله المستعان سأقول طرفا من كيفية تحصيلي للعلم، كيف كان، لعل الله عز وجل أن ينفع بها الجلوس. كان أول ما تفتحت عيني على العلوم الشرعية في حدود سنة 75، سنة 74-75، مع مطلع ازدهار الدعوة السلفية في مصر. فكنت بصلي في مسجد العين الحياة اللي كان خطيبه الشيخ عبد الحميد كشف رحمه الله، فكان تجار الكتب يعرضون أصناف شتى من الكتب، فبعد ما أنهي الصلاة كنت أنظر إلى هذه الأغلفة، فلفت نظري كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني، من القطع الصغير، تقريبا كانت الطبعة الثانية. فتناولت الكتاب وبعدين قرأت في مقدمته شيئا من مواقف أعجبني أسلوبه، نظرت إلى الحواشي، حواشي الكتاب، فأحسست بفخامة، فخامة في الكتاب، لكن لا أفهم شيئا. سألت عن سعر الكتاب، كان وقتها بأظن 15 قرش وكذا، فطبعا إيه لم أكن أقدر على هذا الثمن أمدا، فقلت أؤجله للأسبوع القادم. فزرت برضو أبحث فوجدت تلخيص صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، فتناولت هذا الكتاب، وكان أظن بقرشين أو ثلاثة في الحدود. فلما قرأت هذا الكتاب وجدته يزلزل ما ورثته من الصلاة عن آبائي، أشياء جديدة جدا ومختلفة. فجعلت أحلم باقتناء الأصل، وأنا أقول الأسبوع خائف إني إذا رجعت إلى المسجد مرة أخرى لا أجد الأصل، يكون أحد الشراء وكذا. فلما اشتريت هذا الأصل كما يقال ألقيت الألواح ولاح لي المصباح من الصلاح، وبدأت قرأت المقدمة، فالمقدمة هي التي أحمد الله عز وجل أوقفتني على الطريق من البداية. إشكال الإنسان اللي يتردد ما بين الأفكار لا يكون منهجه سليما أبدا، مرة يكون على الفكر الفلاني ويكتشف أنه غلط، فيحول إلى الفكر الآخر يكتشف أنه غلط، هذا لا يخرج سليما أبدا. إنما إذا الله عز وجل فتح عينه على المنهج الصحيح من أول أمره هذا كله فاتح خير. فمقدمة الشيخ الألباني على التفسير الصلاة من أمتع ما قرأت في حياتي حتى الآن، لأنها لخصت الشهادة، القسم الثاني من الشهادة، وهو أشهد أن محمدا رسول الله، إن أشهد أن لا إله إلا الله لا مشروع بحق سوى الله، لا معبود بحق سوى الله، وأشهد أن محمدا رسول الله ولا مشروع بحق سوى النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى لا شريك له في العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شريك له في الاتباع. فهذه المقدمة كانت مقدمة نفيسة، بدأ أشعر أن علم الحديث هو العلم الذي بدونه تبقى العلوم كلها مغلقة لا تشعر بطعمها ولا حلاوتها. ليه؟ لان علم الحديث علم خالي وبقيت لون مخدومة. فتصور مثلا في منزل فيه امير ولكنه لا يستطيع ان يصنع لنفسه كوبا من الشاي، فهو لا يستغني عن الخادم، يعني بقاء الخادم هو بقاء حياته. كذلك علم الحديث بالنسبه لوسائل العلوم الاخرى، علم الحديث يحتاج اليه المتكلم في التوحيد وفي التفسير وفي الفقه. ليه؟ لان كل الأدلة تحتاج إلى تنشيط، يعني القرآن محفوظ لكن أكثر أدلة تفصيلية جاءت من السنة. فلو لم يكن الفقيه عالما بتصحيح الآثار فمن السهل جدا أن يخصص، وقد وجدنا هذا في كتب الفقه، وكم يعني مثلا من واجب صرفوه إلى مستحب دليل واهي ضعيف أو العكس. ولذلك تجد الفقيه المعظم للدليل العالم الصحيح من فقيه، تجد لفقيه الحلاوة لا تجدها للفقيه الصرف. واعتبر مثلا مشهور الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله لما بيتكلموا في الفقه تشعر ان الفقه مثل الحدوث، تقرأ ولا تمل. اقرأ بعض كتب المعاصرين شفا من ثانية، وليكن مثلا رجل بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب وهو علي بن عبد الكافي والمعروف بتقي الدين السبكي. فتقي الدين السبكي في نظر البلقيني وفي نظر ولي الدين العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي وصل الى رتبة الاجتهاد. ويعني استفدنا هذا من محاورة حصلت بين ولي الدين العراقي وبين شيخه البلقيني. فبيقول ولي الدين شيخه البلقيني، يقول لما لم يجتهد تقي الدين السبكي ويتخلص، يعني إذا أفتى يفتي بمفرد الدليل معناه وبلغ ردة الانتهاد. فسكت البلقيني ولم يجبه. فقال ولي الدين العراقي أظن هذا لأجل وظيفة وظائفة. اللي انت عارفين كان فيه المدارس، يعني مثلا مدرسة تدرس الفقه الشافعي ومدرسة تدرس الفقه الحنفي والفقه الحنبلي إلى آخره. فما كانوا يسمحون لتقي الدين السبكي أن يخالف المذهب الشافعي. وأنت عارف أن الرجل الحنبلي مع نباهته اعتزله الحنبلة لأنه خالف ابن تيمية. كان اللي خالف ابن تيمية كانوا يهجرونه. ابن رجب يعني اراد ان يقول ان ابن تيميه صحيح مع جلالته لكن ليس نبيا ليس معصوما، يعني خالفه في مساله الصلاه ثلاث، ابن تيميه يوقعها واحده وابن رجب يوقعها اربعه، يوقعها ثلاث مثل المذاهب. فلما خالف ابن تيميه مع تعظيمه وهو حقيقي يعظم ابن تيميه فعلا، لكن لم تتحمل نفوس العوام من ابن رجب الحنبلي، وكلمة ابن رجب الحنبلي يعني لا يقال ابن تيمية الحنبلي ولا ابن القيم الحنبلي، لا ابن رجب الحنبلي. فيفهم من هذا ان هذا رجل حرر المذهب ومع ذلك لم يتحملوا مخالفته في ذلك. فكذلك جماهير العامة الشافعية لا يتحملون مخالفة تقي الدين السبكي للمذهب الشافعي. فوليد الدين قال ارى ان ذلك كان ليه، لانه كان ماسك قاضي القضاء وله يعني وظائف المذهب الشافعي. قال فتبسم البلقيني، تبسم البلقيني يعني كأنه أقره على مثل هذا. فلما تقرأ لتقي الدين السبكي في الفقه أي مسألة فقهية تشعر أن أنت أمامك يعني عقبات محتاج أنك أنت تتجاوزها، ألفاظ محتاج أنك أنت يعني تفهمها بصعوبة، تفتح القاموس عشان تفهمها، لازم تراجع كتب الأصول لأجل أن تفهمها بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية. تقرأ له تشعر بالحلاوة، حلاوة الفقه، حلاوة العرض وحسن عرض المسألة هبة من الله تبارك وتعالى. فالحقيقة أن مقدمة الشيخ الألباني في وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام مع تجديد نقل ما قاله الأئمة المجتهدون في تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينبغي لأحد أن يوضع في مقابله أبدا، لا أحد يزن أن تضع في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وجدد لنا الكلام الذي ما كنا نعرفه عن العلماء اذا صح الحديث هو مذهبي ونحو هذه العبارات. فالحقيقه اول ما قرات هذه المقدمه وجدت ان يعني علم الحديث ينبغي ان يكون هو اولى العلوم الاكاديميه التي ادرسها. وأقول الأكاديمية حتى لا يستدرك علي بعلم التوحيد. أقول أول علوم الأكاديمية علوم الآلات، أرى ما دخلنا في دراسة إحنا بعد يعني اعتقادنا وإن لابد من دراسة العلم العيني، فرض الذي لا يصح توحيد المرء إلا به ولا يصح عبادة المرء إلا به، إذا كان في جهد دراسي يبقى علم حلف. فكان لنا الله يرحمه ويغفر له الشيخ محمد نبيل بن كهي ونصح تكمله في المجموع شرح المهذب النووي، كان يعطي في ذلك الوقت اربع دروس في بيت طلبة ماليزيا في ميدان العباسيه بالقرب من ميدان العباسيه. فكان يشرح صحيح البخاري والمجموع النووي وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وكتاب إحياء النجوم الرجال. فبدأت أواظب على حضور دروس الشيخ المطيعي رحمه الله، ولكني تكاسلت عن حضور هذه الدروس في أواخر يعني حياة الشيخ المطيعي في مصر بسبب كلمة قالها الشيخ الألباني. والشيخ المطيع رحمه الله عليه كان يعني يتكلم في الألباني بشدة، والألباني هو الذي فتح عيني على الحق فأواليه، وهي طبيعة الإنسان، هي طبيعة الإنسان يعني. وذلك احنا الناس اللي يقول ان المفروض الإنسان لما يدرس فقه يدرس من الدليل، يجيب كتب الأدلة يدرسها. ليه؟ لأن انت كده بتجعل الطالب يوالي صاحب الكلام اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فأول ما تكلم كان في أذكر مسألة قضاء الفوائد، ومعروف طبعا رأي جمهور العلماء الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم بوجوب القضاء حتى على المتعنف، خلافا لابن حزم ومن نحوه كابن القيم مثلا، واختار هذا قول الشيخ الألباني إنه إذا ترك الصلاة عامدا لا يستطيع قضاءها أبدا. وردوا على حسب على قياس اليقظان على النائم والناس على المتفكر وكذا. فأنا لما قرأت هذا البحث الصحيح للشيخ ناصر ووصل الشيخ المطيعي إلى هذا الموضع في تدريس الفقه، فقال إن الإصحاب وجوب الإعادة. فأنا قلت أناقش، فقلت يا شيخنا يعني هناك من يقول من العلماء انه لا يستطيع ان يقضيها ولو اراد، لان الصلاه فاتت من عشر سنوات كيف يقضيها الان؟ والله عز وجل يقول ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني لها وقت اول وقت اخر، فكما لا يجوز ان يصلي المرء قبل الوقت لا يجوز ان يصلي بعد الوقت. فقال لي من قال بهذا؟ فانا طبعا لسه حديث عنه، فما اعرف ما قرات المحلى ولا اعرف ان هذا مذهب محل. قلت له الشيخ الألباني، فقال لي من الألباني؟ قلت هذا عالم، قال لي من أصحابنا من أصحابنا السفيه. فقلت له لا ده هو عالم معاصر، قال لي دعك من المعاصرين وإيه ونشرب يده كده وخلاص. هذا الموقف احتملت عادي. بعد كده تكلم الشيخ المطيع على مختصر البخاري للشيخ الألباني، وقال ان البخاري لو احياه الله لقال لا اعرف هذا الكتاب، وان مثل هذا المختصر كمثل رجل كتب حديثا ثم مزقه، مزق الاوراق وبدا يجمع الاوراق مره اخرى، فاذا به يضع حرف على غير مكان. يعني ايه؟ يعني هل ربما لعل كذا، يعني تطلع الكلمات في الاخر يعني ليس له معنى. فالشيخ بعد ما سمعت هذا الكلام يعني غضبت قليلا، وقلت خلاص طالما انه بيقع في شكل الباني يبقى انا لا احضر هذه الجلسه. وتقاعدت عن حضور الجلسه يمكن شهر شهرين، لكن شعرت بحاجتي الشديده لهذه الدروس، ما استطعت ان اتركها. وتبين لي فيما بعد انه الخساره اللي الانسان خسرها لما قرات تراجم العلماء إن لا يجوز للطالب أن يهجر أستاذه إذا وجد في خلقه عرامة أو شدة أو نحو ذلك، وأثر فيها جدا ما قرأته في ترجمة الصيمري الحنفي مش الشافعي. قال: كنت أحد كنت أقرأ سنن الدارقطني عليها، فوقع الدارقطني في أبي حنيفة فتركت مجالسته، فمات الدارقطني ولم يقرأ عليه السنن. قال: ما ضر الدارقطني أني لم أقرأ، وندم كثيرا، ندم كثيرا، تغيب عن هذه المجالس ويعني فات الخير كثير. فطبعا ما علمت يعني بان هذا خلق مذموم من الطالب، ان هو يعني يهجر شيخه لمجرد انه انس منه شيئا يخالف هواه. كان الاعمش رحمه الله اشتد على طلبته، ولدرجه انه كان يعني كان يهينهم احيانا، كان يهينهم. يعني رجل جاءه فقال: يا ابا محمد، عالم كبير راوي مشهور، قال: يا أبا محمد، اكتريت حمارا بنصف دينار وجئت لأسمع منك حديث. كان ده أمام الإيه؟ أمام الطلب. فقال له: اشتري بالنصف الآخر وارجع، وابى أن يحدثه. وطالب آخر لما علم عسر الأعمش في التحديث وأمام الطلب كل هذا، قال له: يا أبا محمد، حديث كذا وكذا، ما إسناده؟ فأخذ بحلقه فلزقه في الحائط وقال: هذا إسناده. ولم يجبه ولم يعطيه الحديث. والمشهور أنه رب لهم كلبا، كان إذا سمع همهمتهم وضبضبة أرجلهم كان يطلق عليهم كلب. وشوف بقى شعب بن الحجاج وسفيان الثوري والكلام ده لما يجوا أمام كلب، ومع ذلك كان إذا دخل الكلب الدار رجعوا إليه مرة أخرى. فكان الأعمش يقول لهم: لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خسرتم، لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خسرتم. فالحقيقة هو ده اللي هون قليلا من الاستفادة الكبرى والمواظبة التي كنت أواظبها على الشيخ المصري. إن يتكلم في الشيخ الألباني ليه؟ لأن أول من فتح عيني على المنهج الحق فصرت يعني أواليه وأحبه. حتى ان كان في فتره من فترات في بدايه الدعوه السلفيه في مصر كان يوالى ويعادى على شخص شيخ الالباني، وكنا نرى ان هذا مشروع، وننقل كلام العلماء: اذا رايت الرجل يبغض احمد فاتهمه على الاسلام، احمد بن محمد. العلماء قالوا كده في ترجمه احمد، يقولون يعني لا يجتمع حب بغض احمد مع السنه. كان يقولون هذا ليلي ان الامام احمد يعني عالم مشهور، حتى لما يصفوه يقولون امام الحديث والسنه، مما يشعرك ان الرجل قد يكون اماما في الحديث وليس اماما في السنه. فكنا ناتي بمثل هذه الاقوال ونقول: كذلك الالباني في زماننا مثل الامام احمد في زماننا، فنحن نوالي ونعادي عليه. فكانت دي ايضا لها برضو بعض الايه، بعض السلبيات اللي هي كانت في بدايه البدايه. فلما بدات يعني اردت ان انا يعني اقرا في علم الحديث، ما كنت اعرف اطلاقا اسم ولا كتاب من كتب المصطلح. بدات اذهب الى المكتبات ابحث في الارفف عن اي كتب في الحديث. فاول كتاب تناولته وهو الذي فتح عيني كتاب الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. فأخذت هذا الكتاب وبدأت أعرف إن في أحاديث مكتوبة، وهذا الكتاب عكر علي المتعة العظيمة التي كنت أعيشها خلف الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله. أنا كنت بروح خطبة الجمعة متعتي في الأسبوع كله. الإنسان يعني يروح هناك يتمتع بالقراءات ويتمتع بالاحاديث، ولكن اكتشفت ان يعني الشيخ رحمه الله كانه كان بيحضر خطبه الجمعه من الفوائد المجموعه، من كثره الاحاديث الموجوده فيه. فبدا يعكر علي. فاول حديث وقفت عليه في الكتاب سمعته من الشيخ عبد الحميد رحمه الله كان حديث: ان الله يتجلى للناس عامة وتجلى لأبي بكر خاصة. فذهبت له، وكان الشيخ رحمة الله عليه كان له درس بعد صلاة المغرب، ف فكنا نذهب، وكان الشيخ رحمة الله عليه الناس كانوا يقبلون هذا، فمن كثرة بقى ما هو يمنع هم يقبلوا يده فصار يتوقف، لأن هذا عناء معنى كون ينزع يده من كل إنسان ده هيروح يده مخلوع. فالمهم كان نوع هذا الشيخ رحمة الله عليه أن هو يجلس على الكرسي بعد الدرس ويعني يمد يده، فمن مقبل ومن مصافح ونحو ذلك. فأنا وقفت في الطابور على أساس أنتظر دوري يعني في السلام ونحو ذلك، فسلمت عليه وبعدين همست في أذني وقلت شيخنا في حديث قرأته لابن القيم رحمه الله قال فيه أن حديث مسدود وحديث موضوع وحديث كذا وكذا وكذا، قال لي لا الحديث ده صحيح. فخلاص ما رجعت، لكن هذا الكتاب لما فتح عيني عليه فيه حديث موضوع مسدود على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حديث نحن نسمعها من الواعظين ونسمعها من المهمة في نظرنا من العلماء، لأن لم نكن نفرق أن ذلك بين العالم والواعظ والسلام له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوجدت كثيرا من الأحاديث التي يحتج بها هؤلاء موجودة في كتاب فوائد المجموعة، فهذا حسسني جدا على ضرورة دراسة علم الحديث حتى نميز ما بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الموضوعة والمنكرة والشاذة. فأيضا صفت بعد اقتناء هذا الكتاب الذي سير عندي قناعة كاملة في ضرورة دراسة هذا العلم الشريف، وأنا أطوف أيضا على بائع الكتب وجدت أول 100 حديث من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وثلاث سيئة الأمة للشيخ الألباني. طبعا خلاص الشيخ الألباني صار بالنسبة لي يعني سماء، وصار القمر المنير بالنسبة لي، فكل كتاب عليه اسم الألباني أحاول أن أقتنيه بما استطعت. لما تناولت السلسلة الضعيفة والمئة حديث الأولى وجدت أن الشيخ كان حريصا على أن يحقق أشهر الأحاديث على ألسنة الناس، فأصبت بشيء من الإحباط وظننت أنه لا يوجد حديث صحيح من كثرة ما الأحاديث المشهورة على ألسنتنا التي أورد الشيخ في السلسلة الضعيفة. فبدأت يعني مع الشيخ المطيع رحمه الله عليه أفهم لأول مرة المصطلحات التي كان يقولها عن الإسناد وأنا لا أفهمها. سألته عن الكتب التي استعين بها، فقال إن هو الشيخ المطيع يكتب اسمه تحت راية السنة تبسيط علوم الحديث. فأخذت هذا الكتاب ومن خلال حواشي الكتاب عرفت كتب الفن التي ينقل منها، عرفت بقى أسماء الكتب تدريب الراوي فتح المريض توضيح الأفكار، هذه الكتب بقى عرفتها بدأت أنقل عنها. لما وقفت على 100 الأولى من السلسلة الضعيفة وجدت الشيخ الألباني له أحكام مختلفة على الأحاديث، فمرة يقول باطل ومرة يقول موضوع ومرة يقول منكر شاذ ضعيف معلم. فسألت نفسي هل هذه الألفاظ كلها لها معنى واحد ولا لها معاني مختلفة، أو أن الإنسان عنده القدرة عنده الحرية يعبر بأي لفظ من هذه الألفاظ على أي حديث. فبدأت دراسة للسلسلة الضعيفة وهي اللي كانت أنفع الدراسات التي درستها ونفعني الله عز وجل بها كثيرا في تمييز الاحاديث. طيب اول حديث حققت معناه المنكر. انا اعرف المنكر في الاصطلاح هو مثلا اذا خالف الضعيف الصدوق، فحديث الصدوق يبقى مقبول وحديث الضعيف يبقى منكر. لكن اجد احيانا ان الثقة اذا خالف يقال فيه منكر برضه. فبدأت هذا الرحلة، استكملت الخمسة أجزاء الاولى اللي 500 حديث الاولى مع بحوث في السنة، وبدأت انظر في كل حديث الشيخ الألباني قال فيه منكر. هل هناك سمة معينة في كل حديث طرف منكر بحيث ان انا اعرف حد المنكر ام لا؟ فقرأ كل الاحاديث التي قال فيها منكر على بعضها فلن اجد شيئا يعني استطيع ان انا اصدقه انا ذات، لكن صار عندي رسم للمنكر في نفسي. اول ما ارى هذا الحديث اعرف ان هذا الحديث قال عليه منكر، لو قال عليه مثلا باطل او قال عليه موضوع او نحو ذلك. وكذلك كل الحديث اللي قيل فيها باطل، طب الفرق بين الباطل والموضوع؟ هذه كلها أسئلة كانت تاتي إلى مخيلتي وأنا أدرس السلسلة الضعيفة. فنفعني الله تبارك وتعالى بهذه الدراسة أيما نفع، إن هناك فرق كبير جدا أيها الإخوة ما بين المحدث والرجل العالم بالإصطلاح، في فرق كبير عليه الصلاة والسلام. المحدث نادر الوجود، إنما اللي يعرف الإصطلاح كثيرون. يعني انت بتجد مثلا رجل لم تقف له على تحقيق حديث لكن له اكتشف المصطلح، له اكتشف المصطلح، فهم مصطلحات اهل الحديث ليست مسألة صعبة. لكن هل هو محدث بمعنى هل له ملكة يستطيع بها يميز الحديث صحيحة ومضعيفة؟ هذا هو الفرق الكبير حتى ما بين الشيخ الألباني الآن كرجل محدث اختلط الحديث بشحمه ولحمه على مدار 60 سنة، وما بين الكثير من الفقهاء الذين صنف بعضهم رسائل في مصطلح الحديث. في فرق كبير. يعني أبو حاتم الرازي ألقي عليه مرة حديث رواه الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الأنصاري. فلما ألقي هذا الحديث على الأعمش قال هذا لا يشبه أحاديث الأعمش، هذا يشبه أحاديث عمرو بن الحصي. فكأن حديث الأعمش له صعب، لأن أنت ما تميز ما بين الطعام والفواكه المختلفة والأطعمة المختلفة، صار عند أبي حاتم الرازي صعوبة لأحاديث العلماء. الأعمش طعم حديث الأعمش ثابت عند أبي حاتم، أول ما يسمع الحديث يقول ليس هذا من حديث الأعمش، هذا يشبه حديث عمرو بن الحصين، عمرو بن الحصين كذاب. وإحنا نعرف الأعمش كان مدلسا، فمن المحتمل أن يكون الأعمش دلسا. فبيقول أبو حاتم الرازي أنه بعد عدة سنوات دخل بلدا من البلدان بطلب الحديث، فإذا به يجد هذا الحديث عن الأعمش عن عمرو بن الحصين عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر. فصدق التراتب أبي حاتم الرازي، هي دي اللي بيسميه العلماء الملكة. فهذه الملكة لا تتأتى إلا بكثرة الممارسة، وهذه الملكة ليست مقصورة على علم الحديث فقط، بل كل الصناعات خاضعة للملكة. يعني عندي حكاية لما بذكر الملكة أم أذكر هذه الحكاية التي رأيتها بعيني. كنت أقف مع رجل ميكانيكي سيارات، فأمامنا طريق سريع، ففي سيارة مرت مسرعة ولها صوت مزعج. فهذا الميكانيكي قال لي إن السيارة دي فيها العيب الفلاني، قال لي ان هذه السيارة الكورونا الخلفية ليس فيها شحن. واحنا واقفين، والعجيب ان هذا الرجل اللي صاحب السيارة كان جاي للميكانيكي ده، فيعني صعد الى الورشة، فاول ما الميكانيكي شافه قال له انت العربية محتاجة شحن، كورونا عندك مفيهاش شحن. فقال له انت بتعلم الغيب ولا فعل؟ ضحك مع بعض كده. فقال له ايه طيب انا بمجرد سماع الصوت اعرف العلة في الكلام. فعلا فتحوا الكورونا امامي وده فعلا ليس فيها اي شيء يوجد من الشحن، عبارة عن ساخنة جدا جدا. تصور لان ولد صبي صغير بقاله 10 سنين فقط في نهج الميكانيكي، يعجز عن التقاط هذه العلة التي التقطها هذا الميكانيكي اللي بقى له 45 سنة في المكان. كذلك الطبيب، طبيب بمجرد نهار المريض يقول هذا مريض بالداء الفلاني، ما هي دي الملكة؟ بخلاف الممارس العام او بخلاف الانسان الطبيب الصغير او كده. فالمسألة ليست مقصورة على علم الحديث اللي يقال ملكة علم الحديث واللي يحتاج الى ملكة فقط، بالعكس كل العلوم كل ما الانسان تزداد خبرته في هذا العلم مع طول الوقت كل ما يحصل هذه الملكة. لذلك هناك فرق ما بين المحدث والمتكلم في المصطلح. المتكلم في المصطلح سهل جدا، اي رجل يأتي على اي علم من علوم الالات ويتكلم، يعني قد انا اقرأ الشاسة العربية القواعد العربية واتكلم اقول هذا مرفوع وهذا منصوب وهذا مجرور، لكن متى يظهر علم العالم؟ كما يقول الشافعي رحمه الله انما العالم الذي يعرف الاختلاف، ليس العالم اللي يعرف الاتفاق ان يقال اجمع على كذا، انما العالم هو الذي يعلم الراجح في الاختلاف، فيقال اهل الكوفة قولهم كذا واهل البصرة قولهم كذا والراجح كذا لا يخلى. فالعلم الحقيقي هو علم الاختلاف. فمن الثمرات اللي كان حصلها من قبل الشيخ ناصر الحية بملاحظة تصرفه التفريق بين الباطل والموضوع، موكلاهما ساقط لا يحتاج به، لكن في فرق، وهو ان علماء الحديث جعلوا ذل حكمهم على الموضوع اذا كذبه احد الرواة، يعني كان في رواة كذاب السند فألف هذا الحديث فيقوم يقول عليه موضوع، انما اذا شبه الحديث لصدوق صادق اللهجة لكنه سيء الحفظ يقول لك باطل، عشان يفرقوا المسألة مسألة صلاحية. ولكن لا مانع ان تجد احد العلماء يضع التسمية هذه لتلك، يعني ممكن انما ايه يعني مثلا زي حديث من صلى بالليل حسن وجوب النهار، هذا كان شريك بن عبد الله النخعي وكان رجلا من الزاحم يجلس في المسجد ويملي على الطلبة، قال حدث من هذا هو الحديث، فخرج ثالث بن موسى زيد من المسجد وقال حدثني شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن زورنا. فهذا الحديث دخل على ثابت لغفلته، ما كذبه ولا افتراه إنما دخل عليه لغفلته. فالأنسب لما نيجي نحكم على هذا الحديث أن نقول هذا باطل، لا نقول هذا موضوع، ليه؟ لأنه ما كذبه. لكن ومع ذلك من العلماء من يقول هذا حديث موضوع، يعني العراقي في الألفين يقول والواضعون بعضهم قد صانع عاد من عند نفسه وبعض واضع عاد كلام بعض الكوفة ما في المسند ومنه نوع وضعه لم يقصد مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت. يقول لي يعني ان فيه بعض البعض الوضاعين وضعوا الحديث وضع عمال كذب، ونوع اخر وضعه لم يقصد وهو الغفل، واحد مغفل يدخل عليه حديث يظنه حديثا وليس بحديث، مثل حديث ثابت الوسيط الموسى الزاهد من كثرت صلاته الحديث، يعني يقول الحديث يعني تتمة الحديث، وهلة سارت يعني كانت وهلة وغفلة منه لكنها سرت وفشت في الناس وتناقلوها، والكذابون سرقوا هذا الحديث وركبوا له أسانيد كثيرة حتى ان خفي امر هذا الحديث على الشهاب على القضاعي، فاورد هذا الحديث في مسند الشهاب وقواه بكثرة طرق، وما الطرق اصلا بالكذابون ركبوا له أسانيد من عنده، فلم يصل القضاعي لهذا وحول حديث هذه الطرق. فممكن يوضع هذا مكان ذلك، لكن الجادة ان يقال في المكذوب الموضوع، ويقال الذي ادخل على الراوي المغفل باطل، هذا هو الجادة المطروقة. لكن لا مانع لكنت تجعل هذا مكان ذلك. المهم الغالب الايه الاستعمال، زي مثلا الحكايه اللي تنسب التي يذكر اهل الادب في ترجمه الكسائي، ان الكسائي دخل على هارون الرشيد وكان هارون الرشيد متكئا، فلما دخل الكسائي عليه قال له هارون اجلس، قال بل اقعد يا امير الجمال، يعني لا تقل لي اجلس ولكن قل لي اقعد. فقال هارون فما الفرق بينهما؟ قال له القعود يكون من الوقوف والجلوس يكون من الاتكاء. يقال وكان متكئا فظلم، كما ورد في كثير من الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس، مثل زي حديث انا وشهاده الزور الى اخر الحديث. لكن الاحلام، لكن الصعود يكون من ايه؟ يكون من قيام. ومع ذلك العرب بتضع الجلوس من قيام، لكن ليس هذا هو الغالب من صنعه. فيرد الايه؟ يرد الحكم للاغلب. فالحقيقه تفسير الاحاديث الضعيفه بذلت او قضيت فيها نحو سنتين من عمري اتامل واقرا واعيد القراءه مره واثنين وثلاثه حتى استطيع ان اصل الى احكام الشيخ الالباني المتنوعه المنكر والشاذ والضعيف، هل هي مجرد عبارات يختار الذي يعجبه ويحط على اي حديث، ولا هو يعني هذا الحكم. فالحقيقه اكثر شيء فتح عين على مذهب العلماء المتقدمين هو الشاذ والضعيف. كيف احنا بنقول لاخواننا اللي يدرسوا العلم يدرسوا العلم الحديث لابد ان يهتموا بكتب التخاريج، كتب التخاريج مثل الراي الغويل، مثل التلخيص الحرير، مثل نقد الراي، الكتب التي تعنى بذكر تخريج الاحاديث وفوق وما الى ذلك، يقرا ويشوف العالم هذا ماذا يقصد بحكمه على هذا الحديث. ارحمك الله. بعد يعني سنوات، بعد حوالي 10 سنوات تقريبا، بدأت أتصل بالشيخ الألباني حفظه الله. كان أول كان جاء مصر، لكن ما كان عندي خبر. جاء مصر الشيخ ناصر سنة 76 وحاضر في أنصار السنة في عابدين، لكن أتى وخرج وليس عندي خبر عليه الصلاة والسلام. فالتقيت بالشيخ حفظه الله أول مرة سنة 1407 لما رحلت إلى الأردن، وكان ظهر لي في الأسواق بعض الكتب مثل كتاب فصل الخطاب لنقد المغني عن الحفظ والكتاب، كان ظاهر برضه كتاب خصائص علي بن أبي طالب الإمام المشايخ. فالمهم كان فيه طالب أو محب غالي في حبه للشيخ نصر، وهي الغلو لا يأتي بخير أبدا. هو الآن يعني عدو الشيخ نصر. يعني أنا يعني لما ذهبت إليه كان بدأ يتغير قليلا، لكن هذا كان فعلا مجنون الألبان فعلا. الشيخ نصر ذكره في مقدمة مختصر الشمائل إن هو لما نزل الأردن هذا الأخ أخلى داره الشيخ الألباني وأهله، وذهب استأجر لنفسه دارا وظل 3 أشهر حتى بنى الشيخ الألباني دار التي يسكن فيها، وترك مكتبته هو اللي كان بيدخل الشيخ الألباني الأردن. فهذا هو الذي تطوع، هو الذي أخبرني قال أنا أعطيت كتبك للشيخ الألباني. فالشيخ الألباني كان عنده فكرة سابقة عني، وهذا هو الذي سهل لي أن ألتقي به، وإلا يعني كانت المسألة صعبة جدا إذا لم يكن له معرفة بي. فالحقيقة والله يا أخوانا الرحلة إلى الشيخ الألباني أعظم شيء تشتت الأدب مش العلم. يعني فعلا مصاحبة العلماء مسألة ضرورية غاية الضرورة. مصاحبة العلماء يعني أول ما كنت شيخ ناصر قلت في نفسي هذا الرجل سقط سهوا من القرون الأولى. أول ما رأيت خطر في بالي هذه العبارة، واضح على وجه محي السنة نظرة الحديث واضحة، الشيخ تواضعه الشديد يهضم لحظ نفسه. يعني مثلا كلمة طويل دي أنا ما أول مرة أسمع هذا التصغير من شيخ ناصر لما يعني وأنا يا كنت أسلم عليه وقبل يده فكان يمتنع جدا. فقلت شيخ لأن أنت حققت أن يجوز تقليل يد العالم. قال العالم. وهل رأيت عالما؟ قلت له أنا أرى الآن عالما. قال لا إن مثلي كمثل القائل إن البغاة بأرضنا يستنفرون. أنا طويل بعيد هذه لا أنسى أبدا هذه الجملة أبدا. كم أثرت هذه الجملة في ناشئ مثلي. ومن آفات التأليف في الحداثة التنفخ. ثانية ينتفخ وتصور انه مجرد ما تعقب عالم او يجد غلطة العالم ان صار رأسه رأس اي اكبر عالم. وهذه كانت موجودة عندي يعني في بداية الطلب كانت موجودة عندي. وكنت اكون في غاية الفرح اذا وقعت على خطأ لعالم. ليه؟ لان انا ساتعقب ويعني كل مكان وابين ان انا برضو ايضا عالم وكذا. هذه الرحلة برغم انها كانت قصورة قرابة شهر الا انها كسرت هذا الامر تماما. والانسان رجع واحتقر نفسه جدا يعني لما الشيخ ناصر يقول انا طويل بعلم مع هذا التواضع. الحقيقه من اعظم ما استفدت من هذه الرحله الادب. وندمت يعني ان الانسان لم يبقى في الاردن فتره طويله ولازم يسير حتى يتعلم منها الادب. وهو يعني الله المستعان يمكن الادب الكلام فيه طويل. لكن على اي حال يعني ده مجمل الكلام على الطلب الحديث الخاص. كنا بنحضر في الجامع الازهر على مثلا استاذ عمود الجماعي زي ما بقولوا استاذ كرسي الان. وكان في اعمده وانا لحقت يعني هذه الحلقات في الجامع الازهر على دكاتره في الازهر في اصول الفقه وفي الفقه وفي القراءات وفي النحو. لكن في الأسف طبعا يعني أشغال الحياة وكذا ما جعلتني أواصل في هذا الطريق. ليس في سيرتي شيء أصلا يستحق الذكر لكن أنا ذكرتها. ربما يعني هذا الكلام عن هذا عن الشخص الضعيف ربما يهدي يعني حائرا أو يرشد ضالا. والله أعلم. نعم. هو كان من الشيخ المطيع والشيخ السابق يعني تتلمذنا له في المعادي فترة من فترات. والباقين دكاترة في الجامعات يعني غير معروفين. وأخذت قراءة ورش ليس كلها على خالي استاذ قراءات كان يدرسها كتاب هداية المريد إلى رواية أبي سعيد. نعم. وصف المصر. والله ما أدري لكن الشيخ سيد هذا خلاص كنت عارف الكتاب كتب السنة الشيخ سيد هذا صنفه عنده 25 سنة. اي نعم. وهذا ملخص نيل الاوصار يعني انت لو نظرت فقه السنه هو ملخص كتاب نيل الاوصار. فالشيخ سيد سابق لم يكن له ترجيح يعني كشاب صغير واحسن تلخيص نيل الاوصار واحسن عرض القضيه خلاص. فمساله تحسين الكتاب او كده دي كعلم هو عليه خلاص. أصلاً تعرف الهمة بتكثر مع ارتفاع السن كده. نعم. لا ما قرأت عليه شيء. ايه ايه لا انا كنت انا عامل برنامج اسئلة كان عندي 200 سؤال في العلل وغامض يعني علم الحديث مشكلات اللي عندي هذه طرحتها نعم سجل أكثره موجود من زمان حالي ياسين شريف ايه عليكم.